ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حبيبنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ربنا يا رب يجمعنا دائما على الخير ويحفظ بلدنا من كل سوء يا رب العالمين، ويحفظ جميع بلاد المسلمين، ويرفع الضر والبلاء عن إخواننا في غزة، وينصرهم يا رب العالمين، وينصر إخواننا في سوريا، وينصر المسلمين في كل مكان. اللهم أمين يا رب العالمين. هنتكلم ونكمل موضوعنا اللي بدأناه المرة اللي فاتت عن النعيم المعنوي لأهل الجنة، وقلنا إن هو 8 أنواع من أنواع النعيم بعدد أبواب الجنة. ولكن قبل بس ما نخش في الموضوع، بس حاجة بسيطة كده أحب إن أنا أنوه عليها. الحقيقة توفي والد زميلنا العزيز الأستاذ سالم عبد الواحد، فأسأل الله عز وجل أن يرحم والده رحمة واسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يوسع له في قبره، وأن ينور له قبره، وأن يعني يتجاوز عنه رب العالمين، وأن يرحمه جميع المسلمين رحمة واسعة. اللهم آمين. وفي نفس الوقت تهنئة لأخي الحبيب الأستاذ أحمد نصر الليلاد إن شاء الله زواج ابنتي، فأسأل الله عز وجل أن ييسر لها أمرها، وأن يزوج كل بنات المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. وقبل ما نكمل بقى، كان في نقطة واحدة بس كده حابب أن أنا أنوه عليها وأعرج عليها كده في دقائق بسيطة جدا. الحقيقة الفترة اللي فاتت فوجئت بأن أحد الصحفيين في إحدى الجرائد اللي موجودة، واللي دايما عمالة ما شاء الله ربنا يعني يهديهم يا رب العالمين، شغالين طبعا على لأن طبعا أي جريدة النهاردة عايزة تشتغل، وأي صحف عايز يشتهر النهاردة شغلته الوحيدة يخبط في الإسلام وفي المسلمين، وخصوصا في الدعاء دعاة الأمة. ربنا يا رب يحفظ الجميع ويحفظ الإسلام والمسلمين إن شاء الله. هذا الصحفي أنا كان ليا درس، والمعلومة دي كانت عندي اتكررت في أكثر من 10 دروس على مدى حياتي الدعوية أكثر من ربع قرن. كنت بتكلم عن قوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي كان لا يستعمل قوته، وأرجو أنك تركزوا، لا يستعمل قوته في أي شيء أبدا إلا في خدمة هذا الدين العظيم. فذكرت حديث البخاري، أظن تحقيق واضح هو وبحث واضح جدا جدا. كنت بتكلم بقول عن رفق النبي في الدعوة، وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما الناس تأذيه يقول اللهم اغفر القوم فإنهم لا يعلمون، وكان يتجاوز وكان يعفو وكان يسامح، واذهبوا فأنتم الطلقاء. وطبعا احنا كلمنا بكده في دروس كبيرة جدا عن مسألة العفو التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول أن حديث البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة، بيقول له إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه 9 في ساعة من ليل أو نهار. مش ده اللي أنا كنت عايزه، أنا كنت بذكر الحديث من أوله عشان الحتة اللي جاية دي بقى. لأن أحيانا أنت بتذكر الحديث وأنت مش عايز نقطة معينة، مش عايز غير نقطة معينة في الحديث، لكن أحيانا بتضطر أن أنت تذكر الحديث كله أو جزء من الحديث عشان توصل للحتة. لذلك تلاقي كتير من المشايخ مثلا ربنا يحفظهم يقول لك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 كذا، والشاهد من الحديث أن الحتة دي بقى اللي احنا عايزينها. خدت بال حضرتك؟ فده اللي كان قصدي. قلت أن أنس بن مالك قال لقتادة، بيقول له كان النبي يطوف على نسائه 9 في ساعة من ليل أو نهار، فقال له قتادة أو كان النبي يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث، والحديث في البخاري، كنا نتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. خد بالك من البحث، خليك ماشي معايا كده واحده واحده. زاد ابو نعيم في صفه الجنه ان النبي ان انس بن مالك قال لقتاده ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. يبقى الفرق بين روايه البخاري وروايه ابو نعيم ان ابو نعيم زود بس زادت في الروايه بتاعته كلمه من اهل الجنه. طيب يبقى إذن النبي قوته بقوة 40 رجل من أهل الجنة، وأظن دي ما تزعلش حد يعني، تمام؟ والقوة هنا مش مقصود بها القوة الجنسية أو كذا وكذا، زي ما هم دماغهم راحت للموضوع ده. فقال طيب يبقى قوة النبي 40 واحد من أهل الجنة، طب قوة الواحد من أهل الجنة بقد إيه؟ روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم، وتقدر تراجع الرواية في كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة. واخد بالك؟ طيب قال لك إن الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الرجل من أهل الجنة، يعني هتلاقيه في المجلد الأولاني بحرف الألف، إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. ولذا علق الحافظ ابن حجر، كل ده بحث أنا بذكره في دقيقة، ولذا علق الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري قال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل، لأن النبي قوته 40 رجل من أهل الجنة، والرجل من أهل الجنة قوته 100 رجل من أهل الدنيا، 40% ب4000، مش محتاجة حسبة دي، واخد بال حضرتك؟ فأنا علقت قلت إيه؟ قلت على الرغم من أن النبي، وركزوا معايا، قلت على الرغم من أن النبي قوته 4000 رجل، إلا أن النبي على مدى 23 سنة لم يقتل إلا رجلا واحدا اللي هو أبي بن خلف. وكان لها مناسبة أن أبي بن خلف كان كل ما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقول له: يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. فالنبي عفى مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فلما كتر الكلام ده فحس أن الموضوع ممكن يخش في إطار الإهانة، وحاشا لله أن النبي يتهان صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله لأقتلنك. فالنبي أقسم، والنبي لا يمكن يقسم صلى الله عليه وسلم ولا يبر بقسمه. ففي غزوة بدر قتل أبي بن خلف، وده الوحيد اللي قتله. أول ما شافه انتفض الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومسك الرمح بتاعه وراح ضربه. الرمح ما وصلش قوي، يدوب ذبابة الرمح الحتة الحديدة النصل دي لمست صدره، يعني لمسة بسيطة، فعملت له كدمة، فظل يخور كما يخور الثور. فحتى كفار مكة قالوا له: ما بك، ما نزل بك، دي يعني كدمة صغيرة. قال: والله لكأن جبال الدنيا كلها وقعت فوق رأسي. وظل يخور كما يخور الثور حتى مات. ده الوحيد اللي النبي قتله. فيما سوى ذلك، وكنت بستدل بالبحث ده على الحتة دي، فيما سوى ذلك كان النبي في غزواته كلها كان يدافع أكتر من أن يقاتل. طب ليه؟ طب هو النبي ما كانش قادر يقاتل المشركين ورب الكعبة، كان النبي قادر أنه يقتل الجيش كله بتاع المشركين، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدافع أكثر من أن يقاتل. ليه؟ لأن النبي بعث أصلا هداية ورحمة للعالمين، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقى مشاهد رحمة عظيمة جدا وكثيرة في اللي حصل معاه في مكة، رموا الطلاب فوق رأسي، ورموا سل الجزور على ظهري، وطردوه من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لا أحب بلاد الله إلى الله، وإنك لا أحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ودبروا 10 مؤامرات لقتل النبي، واتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، وقتلوا أصحابه وشردوهم وعملوا حرب الإسلام. ومع ذلك لما مكنه الله منهم في يوم فتح مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. دي أخلاق النبي. في يوم الطائف، والحديث في البخاري ومسلم، لما راح يدعوهم إلى الله عز وجل وهو ماشي على رجليه صلى الله عليه وسلم 90 كيلو في صحراء ما بين مكة والطائف. طب ليه ماشي على رجليه؟ قلنا قبل كده يا جماعة إن النبي لو كان ركب الفرس بتاعه أو ركب الجمل حتى ولا أي حاجة، الكفار هيعرفوا إن هو خارج بره مكة فهيمشوا وراه، واخد بالك؟ وهيبطلوا حتة إن هو عايز يروح يدعو أهل الطائف. طيب خرج على رجليه هو وزيد بن حارثة، كأنهم بيتمشوا كده في ربوع مكة، وبعدين فجأة راحوا إيه؟ خارجين من مكة. ماشي على رجليه 90 كيلو، مش في أرض أسفلت يا جماعة، في أرض تراب، تراب، وممكن يطلع لهم في الصحراء وحوش ولا ضباع ولا ثعالب ولا. ومشي ليل ونهار حتى ما وصل للطائف ودعاهم إلى الله، فآزوا النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته، وسلطوا عليه الصبية والنساء، ضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى نزفت الدماء من رجليه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة بقى حاضن النبي، والضرب كله أغلبه كان نزل على زيد بن حارثة، وجسمه كله بقى يشر دم. ودخلوا الحائط في بعض بني شيبة، وقال دعاءه المعروف صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس صلى الله عليه وسلم، قبلك إلى آخر الله. فلما مشى يقول لك: مشيت وأنا مهموم، ذهبت وأنا مهموم، حديث البخاري ومسلم عن من عائشة قال: فإذا أنا بقرن الثعالب، مكان بيبعد عن الطائف لمدة 5 كيلو. يعني معنى الكلام إن النبي كان ماشي في هم وغم لمدة 5 كيلو لا يدري هو رايح فين من كتر الهم، احيانا حضرتك لما تكون متضايق من موضوع تلاقي نفسك ماشي في الشارع بعدين فجاه تقول اه يا خبر ابيض، وانا وصلت لحته ايه؟ طب ازاي انا وانا مشيت كل ده بالهم، ما انتش عارف انت رايح فين. ده اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءهم جبريل عليه السلام، السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد ارسل معي ملك الجبال لتامرها بما شئت. فمزاي يمسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد امرني ان اطيعك فيما شئت. لو تحب اعرض عليك بقى موضوع بقى كده اخيرك، فلو شئت يا رسول الله لاطبقن عليهم الاخشبين اللي هم الجبلين اللي بين مكه والطائف، يعني افعصهم كده بين الجبلين. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، فاني لارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والفعل يخرج من ظهر ابي جهل عكرمه بن ابي جهل، ويخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قوته بأربعة آلاف رجل كانوا يؤذوه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعملوا مش عارف إيه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقلت إن أنا استدليت بقوة النبي، وخذوا بالك عشان ما نخشوا بره البحث، إن أنا استدليت بإن قوة النبي بأربعة آلاف، وده مش كلامي، ده مش من كيسي، ده كلام في البخاري، خد بالك، وكلام تلاقيه طارق حافظ ابن حجر في فتح الباري. فقلت إن النبي قوته بأربعة آلاف رجل، ومع ذلك كان رفيق جدا، وكان رحيم، وكان في قمة الرحمة والرفق صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذى مهما يؤذى كان يعفو ويسامح صلى الله عليه وسلم. فجيه الصحفي ده فما يقولك ايه، شوف انا بتكلم عن ايه، انا بتكلم النبي قوته باربعة الاف رجل، ومع ذلك مع كل القوة دي، يا جماعة ده النهاردة الواحد بيبقى بقوة رجل واحد بس يستعمل له شوية عضلات كده، في رايح يلعب كده اسبوعين ثلاثة في جيم طلع له عضلتين ماشي بيفتري على الناس الا من رحم الله، واخد بالك. فتخيل لما يكون واحد ماشي في ارض الله سبحانه وتعالى وقوته باربعة الاف، مش واحد عيان، باربعة الاف رجل، رجل من ايام النبي بقى لما كان الواحد ما شاء الله يعني قوة ما شاء الله، واخد بالك. الواحد منهم كان في الجهاد في سبيل الله من الصحابة، وكان الوجبة بتاعته في اليوم قد ايه؟ تمراية، تمراية، تخيل حضرتك يمصها الصبح وياكلها بالليل. ليه؟ مفيش اكل. مش يقول لك بقى لا ما تمت انا طالع جاهد بقى فلا بد طبعا يبقى في مثلا المحمر والمشمر والاكل والعصاير، لا ما فيش الكلام ده خالص، ده هي طمرايه واحده، طمرايه واحده في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قلوبهم كانت بتحملهم، مش اجسادهم هي اللي بتحملهم، كانت قلوبهم بتحمل اجسادهم، قلوب كلها يقين وثقه في الله. ما هي دي بقى فائده العقيده، اذا صح اعتقاد العبد واذا صح توحيد العبد لله سبحانه وتعالى خلاص بقى القلب ده يبقى يعني ما شاء الله. شوف عبد الله بن رواحة في سرية مؤتة لما عرفوا الصحابة طالعين 3000 والكفار قد ايه؟ 200000. تخيلوا حضراتكم 3000 قدام 200000، قالوا لا استنى ما نقدرش نخش كده، يا اما نرجع يا اما النبي بعت لنا مدد، يا اما بقى الامر الثالث وامرنا يا الله نخش بقى وننال الشهادة. فعبد الله بن رواحة قال لهم يا قوم ان الذي تخافون منه للذي خرجتم اليه وتطلبون، فاخبلك ووالله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، فسيروا وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. فكان شوف العقيدة بقى، شوف العقيدة بتثبت القلوب إزاي من عند المولى عز وجل. فاللي حصل إن أنا قلت إيه؟ قلت إن النبي رغم قوته دي كلها كان لا يستعملها أبدا، لا في قتل ولا في ضرب ولا في كذا ولا في كذا، بل كان يتسامح وكان يعفو، وكان كل اللي يهمه هداية البشر. والحديث في البخاري كان تمر قدامه جنازة رجل يهودي فيقول جنازة من هذه؟ فيقول رجل يهودي مات بأقصى المدينة، فيبكي، يقول يا رسول الله أتبكي من أجل رجل يهودي؟ قال أجل، أليست نفسا؟ وفي رواية نفسا تفلتت مني إلى نار جهنم. الحديث الثاني في البخاري يروح يزور غلام يهودي وهو في بداية في أواخر مرضه كده وقرب يخش على السقرات، ويروح يقول له يا غلام أسلم، فالغلام خايف من أبوه، فبص لأبوه، أبوه كان يهودي، فقال أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فابتسم النبي ومسح لحيته وخرج ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. يبقى هم النبي عليه الصلاة والسلام كله هو دعوة الناس إلى دين الله، وإن ربنا يجعله سبب في هداية البشر، واخد بال حضرتك. فأنا بقول قوة النبي بأربعة آلاف رجل، ومع ذلك لم يستخدمها في شر ولم يستخدمها في ضرب، ولم ده لعمره ما ضرب امرأة ولا خادما أبدا صلى الله عليه وسلم، قوتهم 4000 رجل وكان يضرب ولا يدافع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ده شيء عجيب جدا، يعني حاجة استوقفتني ان النبي لما حد كان حتى بيعتدي عليه، طب ما هو قوتهم 4000 رجل، ده لو عايز يمسكهم كلهم يخلص عليهم، ومع ذلك كان عنده من جواه أمل ان بدل ما ضربهم بدل ما قتلهم يسلموا فيكونوا في ميزان حسناتي. ان النبي ما جاش عشان قتل الناس، النبي جه من أجل دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. راح الأخ الصحفي، وأن الأمر بس لا يشغلني، لكن فقط أنا عشان بس إيه إخواني وأحبابي ربنا يحفظهم لا تلقى بس الشبهات في أذهانهم، إنما أنا ورب الكعبة لو كل صحفيين العالم طلعوا يقولوا الشيخ قال حتة أو ورق والله ما يفرق معايا خالص بمرة، أنا لا أنشغل بهؤلاء أبدا. إنما كل ما في الأمر ان بس واحد كان بيسالني انا بس الموضوع متلبس عليا، هل فعلا حضرتك كنت بتركز على ان النبي قوته مش عارف؟ قلت له انا ركزت في الدعوه، قوته 4000 ولم يستخدم قوته الا في الخير، خد بالك. استخدمها في الخير لما في غزوه الخندق والصحابه وقفت قدامهم الصخره، صخره ضخمه جدا وقويه جدا وصلده ومحدش قادر ان هو يكسرها، ولو ما اتكسرتش كل اللي اتحفر في الخندق ده راح هباء منثور، ما خلاص مش لان هم المشركين هيعدوا فوق الصخره دي. قالوا له يا رسول الله صخره لا نستطيع ان نضربها. فبسم الله وراح مشمر كده الثوب بتاعه ولابس تحتيه طبعا سروال، خد بالك، بص لقوه رابط على بطنه حجر من الجوع صلى الله عليه وسلم، وراح ماسك المعول وراح ضارب الصخره تلتها اتحول لتراب، وهو بيقول الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. الله، الضربة الثانية التلت الثاني تحول تراب، الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام. الضربة الثالثة خلص على بقية الصخرة وتحولت كلها تراب، وقال الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن، مش سأعطى لا أعطيت خلاص. شوف اليقين في الله، يقين حاجة لا تخطر على قلب بشر. الحديث رواه أحمد بسند صحيح، شيء عجيب جدا. فالأستاذ الصحفي يقول لك الشيخ محمود بيقول ان النبي قوته بأربعة آلاف واحد في الجنس. انا جبت سيره الجنس ولا انت دماغك هي اللي محتاجه ان انت يعني معلش تعمل لها شويه نظافه كده؟ انا جبت سيره الجنس، معقوله في داعيه في الدنيا محترم بيحترم دعوته ويحترم دينه هيطلع يقول النبي قوته بأربعة آلاف في الجنس؟ سبحانك يا ربي، ده ما يبقاش خطاب دعوه، ده يروح يتقال في قنوات تانية، ما ينفعش يتقال في قناه دينيه. واخد بال حضرتك، انا بتكلم على دعوه وعلى رفق، زي ما بقول مثلا ايه بعيدا عن النبي عليه السلام، بقول فلان ده يا اخي سبحان الله بطل العالم مثلا في الكاراتيه او في الملاكمه، بلاش الملاكمه، في الكاراتيه او في كونغ فو او مثلا مش عارف في التايكوندو، ورغم ذلك يا اخي سبحان الله مؤدب ومهذب وعمره ما مد ايده على حد، ولو حد حتى قال له كلمه وحشه ما بيتنرفزش وما بيتعصبش ويقول معلش اقذم غيظ عشان انا برضو لو مديت ايدي على حد ممكن يتاذى وشاف ايه. شفت لما بتقول حاجه زي كده على واحد عادي مننا احنا كبشر، مش دي بتبقى منقبه كبيره قوي؟ طبعا بتبقى منقبه. انا جبت سيره جنس، جبت سيره حاجه، ده انا بقول الراجل مهذب رغم انه بطل عالم مثلا في كاراتيه ولا في كذا ولا في مزه، ورغم ذلك مؤدب جدا وما بيستخدمش قوته ديت الا في الخير، ما بيفتريش على حد. انا قلت كده عن النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم سيد ولدي ادم صلى الله عليه وسلم، وقوته ب 4000 رجل ببحث انا ذكرته، خد بالك. واتحدى اي واحد بقى من يدعون العلم يقعد قدامي ونتناقش في هذا البحث، ان قدر يمسك حاجه في البحث يقول لي، خد بالك، حاجات في البخاري. فالمهم سبحان الله، فهو يقول لك بقى الشيخ محمود بيقول لك ايه، بيقول لك ده النبي كانت قوته ب 4000 واحد في الجنس. انت ما دام دماغك في حاجه زي كده، فانا لو قلت حتى ده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن خديجة إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها، لو دماغك أنت مش مظبوطة هتقول حبها يعني مش عارف إيه، وهتفسرها ما أنت بمزاجك أنت، فدي مش مشكلتي أنا، دي مشكلة حضرتك، خد بال حضرتك. وطبعا أنت عارف بقى ما شاء الله القنوات الجميلة دي ما بتتوصاش، يوم يطلع لك بقى في قناة إحدى القنوات فعلا الصحفي الفلان قال كذا والشيخ محمود، أنا ما تفرقش معايا حضرتك ولا هم كلهم الاستاف ده كله، انتوا ان شاء الله في يوم هتقف فيه بالايدين ربنا، وانا مش متأزم اللي انت قلته، بالعكس اطلع قول اللي انت عايزه ليل ونهار ولا يفرق معايا والله العظيم ولا يفرق معايا خالص الكلام ده. فمزقنا كل ما في الامر، بس اردت ان اجلي بث المعنى ده علشان اخواني واحبابي فقط هم دول اللي يهموني، الناس الافاضل المحترمين اهل الدين المتدينين المحترمين والمحترمات الناس اللي بيحبوا ربنا وبيصلوا، ولا أقصد بذلك فقط الملتحين والمنتقبات فقط، لا أقصد عامة المسلمين، كل المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، هم دول اللي يهموني، هم دول اللي أنا عايز أقول لهم إن لو شبهة زي كده أثيرت أنا بقول بوضح الشبهة، لا دفاعا عن نفسي ولا دفاعا عن حاجة ولا بغضا للصحفي ولا لا خالص، مرة كان ده ولا يفرق معايا، لو 100,000 واحد تلاقيك ولا والله ولا يفرق معايا، كان ده كله مش في دماغي خالص، لأن أنا مش حاطط حد في دماغي، أنا ليل ونهار قاعد في مكتبتي ماليش علاقة، لا بفتح تلفزيون ولا ببص، هي يعني ممكن نص ساعة في اليوم أفتح أشوف الأخبار الدنيا وأقفل، ما أفتحش ولا بشوف، كان ده ممكن يوصلني من حد، فأنا فقط أردت أن أجلي هذه الشبهة لإخوان وأحباب عشان لو حد يسألهم يبقى ده الراجل ده صحفي قال كذا، وسبحانك يا رب. هو الصحفيين دول ما همش غير مشايخ يعني، يعني يعني طب ما تروح تنتقد اي حد، وتنتقد واحد بيلعب كوره، ما انتقد واحد بترقص، ما يقدرش ينتقد الناس دول، دول حبايبه، انما المشايخ دول اعدائه. طب ليه اعدائك؟ ليه اعدائك يعني؟ احنا كلنا ركاب سفينه واحده، وكلنا يعني ولاد بلد واحده، وكلنا يعني مسلمين، خد بالك. ليه حضرتك دايما او بعض الناس ديت يعني ليه بينخروا دايما في الاسلام والمسلمين والمجر؟ سبحانك يا رب، انت لو لقيت ربنا على هذه النيه وعلى هذا التصرف، والله انا اخاف على حضرتك، انا لا اتقلى على الله ولا اقدر اقول حضرتك لا في جنه ولا في نار، عشان بتقولش ده الشيخ بقى مكفرنا، انا ماليش في الكلام ده خالص، يعني انا بقول انت صعبان عليا، بدل ما تشغل نفسك برجل بيبلغ دعوه ربنا، شغل نفسك يا اخي بكتاب ربنا، اقعد اقرا في كتاب الله، اقعد استغفر يا اخي، ما عندكش ذنوب، اقعد كده صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد كده يا اخي، اقعد كده اجلس تفكر كده، اقعد تفكر في اخرتك لحظه. سبحانك يا ربي، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، قدمت ايه بقى، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. احنا عايشين في فوضى بقى لنا 4 سنين، فوضى فعلا، فوضى غريبة الشكل، فوضى أخلاقية، فوضى دينية، فوضى اقتصادية، بص من كله، من كل حاجة، احنا عايشين في فوضى، احنا عايشين في هرجلة، عشان كده الواحد بينقب نفسه عن كل المشاكل دي، ان احنا عايشين فعلا في هرجلة، لا يحترم رأي ولا يحترم قول ولا يحترم انسان بيقول كلمة حق ولا يحترم حتى حد بيقول يعني، ولو حتى حد اختلف معك في رأي، هو علاج الاختلاف في الآراء هو الشتايم وسوء الأدب اللي حاصل الآن في جميع المجالات؟ لا طبعا، انا اختلفت مع حد عادي جدا، سواء الانسان دوت كان رجل، سواء كان شيخ، سواء كان قسيس، سواء كان صحفي، سواء كان مش عارف ايه لعيب كرة، اكيد في اختلافات ما بين الناس في الاراء، ممكن يكون في اختلاف في الاراء بيني وبين شيخ زميلي ربنا يحفظه، هل اختلافي في الراي مع شيخ من مشايخ زميلي ان انا اطلع بقى ومشتمه على فضائيه؟ لا طبعا، في ما بيننا رحم، نحن مش ما بينه وما بين الدعاء بس، ما بينه وما بين كل مسلم، بينه وبين اي مسلم، عشان ما يتقالش فقط ان احنا فقط بس كده بنوالي فقط المشايخ، بنوالي فقط الملتحي والمنتقب، لا احنا بنوالي كل مسلم بيؤمن بربنا وبيحب ربنا، اي مسلم ملتحي او غير ملتحي، منتقبه او محجبه او حتى متبرجه، والله ما دام انسانه من جواها بتحب ربنا ان شاء الله نرجو لها الهدايه ونرجو من ربنا يوفقها للحجاب ان شاء الله، لكن لا نحكم عليها بالنيه خلاص، انسانه ما ينفعش يكون مسلم، مين يقول الكلام ده؟ ما حدش يقول الكلام ده ابدا الا انسان ما هوش فاهم دينه ولا فاهم حاجه خالص عن الشرع الجميل اللي احنا بفضل الله عايشينه، اللهم لك الحمد. اختلف مع حد عادي جدا، اختلف مع حد بتليفون بسيط كده بيني وبينه، اخويا وحبيبي ربنا يبارك في عمرك، حضرتك قلت كذا وارجو ان حضرتك يعني تراجع المساله دي، لان انا قرات في المساله دي ولقيت ان الامام فلان بيقول كذا او في حديث بيقول كذا او كذا وكذا، ربنا يعز حضرتك، انا ما اطلعش ارد عن حضرتك، ربنا يبارك فيك، اطلع حضرتك رد عن نفسك، ربنا يبارك فيك واطلع، ما فيهاش مشكله، ما مش عيب، فالاعتراف بالحق فضيله، لما اطلع اقول معلش يا جماعه انا قلت في الدرس اللي فات معلومه وانا اسف والله انا اخطات فيها وبصحح المعلومه دي وقلت كذا، وهي ما حصلت معانا، كل حديث مثلا لم يثبت صحته عندي مثلا، طلعت مثلا قلت الحديث ده وقلت مثلا انه ضعيف او قلت مثلا عن كذا، تاني حلقة على طول مباشرة، مش عيب والله، بالعكس ده تزيد من قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى ثم عند الناس. وأهم حاجة أن يكون ربنا بيحبك سبحانه وتعالى ويكون لك قدر عنده. فأطلع أقول عادي جدا يا جماعة، ماشي أنا قلت كذا كذا والحلقة اللي فاتت وأرجو نصححها، لا ده الصاحب بتاع كذا، والله ما عيب. وأنا لو جه حد النهاردة قال لي الشيخ محمود قلت كذا، بس بأدب، بس بأدب، لأن ما ينفعش حد يقبل منك حق بقلة أدب، مستحيل. بل إن لو إنسان ما عندوش إنصاف ممكن يعند معك لو أنت هتوصل له المعلومة بسوء أدب. ممكن واحد يتغاضى، أنا عن نفسي ممكن أتغاضى لأني عندي الحق أولى من أي شيء. يعني لو قلت لي حاجة حتى لو مش بأدب هزعل إن أنت ما كنتش مؤدب معايا، لكن هرجع للحق اللي أنت دلتني عليه، إن الحق أغلى عندي من كل حاجة، أغلى عندي من نفسي الحق ده، خد بالك. لكن لما بيكون فيه شيء من الأدب ومن الرحمة والتواصل الجميل، وإن إحنا مش بقى يبقى هدفي هو إسقاط الناس فقط، أعوذ بالله دي إيه القلوب ديت، يبقى أنا هدف إن أنا أسقط سين من الناس، مش مشايخ بس، لا سواء كان صحفي سواء كان إعلامي سواء كان شيخ سواء كان مش عارف مدير شركة سواء كان مهندس سواء ده كان دكتور، إزاي يكون أنا كمسلم يكون هدف إن أنا أسقط حتى واحد نصراني مش هو مسلم؟ عيب وحرام عليا ان انا اسعى لاسقاط واحد ما بقولش مسلم نصراني حتى، عيب عليا ان انا اسقط واحد نصراني، فما ظنك باسقاط واحد مسلم؟ خد بالك دي اخلاقيات محتاجين ان احنا نتعلمها فعلا. الادب يعني كما قال كثير من الائمه يقولوا نحن بحاجه الى كثير من الادب مع قليل من العلم اكثر من حاجتنا الى كثير من العلم مع قليل من الأدب. لا ده احنا محتاجين الأدب ده، ما هو ده النبي دعوته أصلا أخلاقية، خد بالك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. دي رواية ودي رواية، يعني أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إتمام مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، والحديث نفسه قمة في الخلق. ليه؟ لأن النبي ما جاش قال إيه إنما بعثت لأعلمكم الأخلاق، لا قال لأتمم. فلم ينكر جهود جميع الأنبياء والمرسلين اللي سبقوه وعلموا الأمم كلها الأخلاق، واخد بالك، وهي قال أنا جاي أكمل الله على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك، شوف النهاردة يعني ربنا عافينا عافيك، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وإن كان ده كلام عن أهل النار، لكن تشوف النهاردة حتى الواقع ده. أحيانا مثلا سامحني، أحيانا تروح مثلا لواحد من الأطباء المحترمين ربنا يحفظهم فيكتب لك علاج، ما وفقش في العلاج، ما هو ده كله من عند ربنا، الشفاء ده من عندي المولى عز وجل، والطبيب ده ما هو إلا سبب، فما وفقش، تعبت حضرتك، فروحت عند دكتور تاني. فالدكتور التاني ممكن يقول لك مثلا إيه، لو هو راجل مثلا مهذب ونحسبهم جميعا إن شاء الله مهذبين، فيقول لك مثلا معلش هو يعني الطبيب اللي قبل ربنا يحفظه وينفع به يعني لم يوفق بس في كتابة العلاج، وربما يكون مثلا فيه من الأعراض حاجة تانية، إن شاء الله ربنا يكرمه بس هو العلاج كذا. انما ما بيقولوش هو مين اللي كذا اللي انت رحت له قبليه دوت، ده ما بيفهمش في طب، ده ما ينفعش، دي ما ينفعش ان انا اسقط حد. ممكن يكون راجل اخطا، ممكن يكون راجل اجتهد، ممكن يكون في اللحظه ديت ما كانش مركز في العرض او المرض اللي عند هذا الرجل، فما قدرش ان هو يوصل المعلومه سليمه او يوصف العلاج صح. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل النعيم المعنوي لاهل الجنه، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة رب العالمين. صلى على الحبيب.
جئت شرفت مدينة، مرحبا يا خير دا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، اتكلمنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم، ومعلش نص الحلقة ضعف في مش في الرد، إنما بس فقط في توضيح الأمور عشان إخواننا وأحبابنا من اللي بيسمعونا، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. تكلمنا المرة اللي فاتت عن أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب، ويخلصنا من بلاء الدنيا الذي نعيش فيه الآن. ربنا يحفظنا ويحفظكم، بيثبتنا وإياكم، ويثبت قلوبنا على الطاعة. اللهم أمين يا رب العالمين. كلمنا المرة اللي فاتت احنا قلنا ان هو 8 أنواع من أنواع النعيم المعنوي. فكان المرة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم أول نوع من أنواع النعيم المعنوي اللي هو الخلود في الجنة. لأن الإنسان قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت الإنسان لو يعرف أن الجنة فيها أشجار وأنهار وثمار، وكل واحد ليه 4 أنهار، نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل، ولي الحور العين ولي قصور ولي غرف ولي يعني خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض، شيء عجيب جدا. فهو لو قاعد يفكر ان النعيم ده كله ممكن يعيش فيه مثلا سنة او 2 ويحرم منه بعد كده، ده ممكن يموت بحسرته، واخد بالك؟ انما ربنا بيطمنك ان انت ستخلد في الجنة، خلود بقى خلاص، خالدا فيها ابدا، خد بالك، او خالدين فيها ابدا. فالانسان ما دام مخلد خلاص بيطمن بقى انه مش هيحرم من النعيم من ناحيتين، النعيم مش هيزول وانا مش هموت. لان قلنا المره اللي فاتت ان الموت نفسه، الموت مش ملك الموت، الموت نفسه اصل الموت يحول الى جسم يرى بين الناس، خد بالك، فيذبح بين الجنه والنار، فيشرئبون ينظرون، الحديث رواه البخاري ومسلم، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة هل تعرفون هذا، فيشرئبون وينظرون يقولون نعم هذا هو الموت، مع أنهم ما شافوش الموت قبل كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى يلقي في روعهم أن هذا هو الموت، يقولون هذا هو الموت. ثم ينادي يا أهل النار هل تعرفون هذا، فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت. قال فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وقلنا قبل كده لو تفتكروا قلنا طب ليه ربنا بيخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار في النار، مع أن المؤمن عبد ربنا 20 30 50 60 سنة. طيب يدخلوا الجنة مثلا الحسنة بعشر أمثال يبقى 600 سنة، خد بالك، ويخش الجنة وبعد كده يكون تراب. وكذلك الكافر كفر بربنا قد ايه 60 سنة، خلاص يدخلوا النار السيئة بمثلها، يدخلوا النار 60 سنة وبعد كده يكون تراب. قال لك لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع قلوب العباد، ينظر إلى القلب، كما صح في الحديث اللي رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، نظرة إلى القلب فقط. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أثنى على خليل إبراهيم وقال إذ جاء ربه بقلب سليم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى القلب محل النية في الدنيا ومحل الحساب في الآخرة، الموضوع كله بيدور حول القلب وما في القلب. عشان كده أبو سليمان الداراني يقول كان سبحانه يقول لك طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا، خد بالك. يحيى بن أبي كثير يقول لك تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. النية، النية إن الإنسان يبلغ بنيته أشياء لم يعملها ودرجات لا تخطر على قلب بشر بالنية فقط، خدت بالك. ففضل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بقى بيطلع على ما في القلب، فاطلع على قلب المؤمن ان نية الايمان في قلبه خالدة مخلدة. ولو سألت حضرتك لو عشت حضرتك 100 سنة هتؤمن بربنا ولا ممكن تكفر في الاواخر؟ لا طبعا ان شاء الله ربنا يثبتنا، بس انا نيتي افضل مؤمن على طول. طب لو ربنا طول في عمرك لمليون سنة ممكن تكفر؟ تقول لي طبعا لا، ده انت ده ربنا لو طول في عمري لمليار سنة او 100 مليار سنة برضو مش هكفر، هفضل مؤمن ان شاء الله، بس ربنا يثبتني، خد بالك. يعني مش بتاكل نفسك لنفسك، يعني رب النبي قال كده، خد بالك، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، خد بالك، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، مع ان نفس النبي دي اطهر نفس وانقى نفس في الدنيا، ورغم ذلك بيقول ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فتخيل بقى لو ربنا وكلنا الى انفسنا، لو وكلنا الى انفسنا لضعنا جميعا، خد بالك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، خد بالك. يبقى إذن ولو والكافر بقى ربنا هيخلده ليه؟ لأن برضه ربنا اطلع على نيته، هو نيته مخلدة في الكفر. تقول له لو عشت 50 سنة هتفضل كافر؟ يقول لك طبعا. طب لو عشت مليون؟ يقول لك لو مليار سنة أنا كافر، خد بالك. وانا ما بؤمنش بالله، ربنا يعافينا يا رب ويثبتني واياكم يا رب العالمين. والله والله نصيحتي ليكم في اليومين دول بالذات كتروا من الدعوه ديت. ده كان دعاء النبي في كل اوقاته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي سند صحيح، كان اكثر دعاء النبي، شوف اللفظ، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو صاحب اثبت قلب واتقى قلب واطهر قلب وافضل قلب، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى اذا اول نوع من انواع النعيم المعنوي لاهل الجنه، ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين، هو الخلود في الجنه. النوع الثاني وداع التعب. بتقول لي التعب باي باي، باللغه البلدي كده صحيح بجد والله. في الدنيا انت تعبت كتير قوي حقيقي والله العظيم، الناس تعبت كتير قوي، اجدادنا تعبوا قوي، وابائنا تعبوا اقل منهم شويه، واحنا تعبنا اقل من ابائنا شويه، وولادنا الحمد لله الدنيا مريحه معاهم جميله، تعبوا شويه لكن برضو الدنيا جميله معاهم، والجيل اللي بعده ربما يرحرح خالص، وهكذا. ففي اجيال تعبت قوي، يعني احنا على ايامنا احنا كنا بنلف في الدنيا كلها، مش مصر بس، في الدعوه، كل المساجد وكل المحافظات وكل بلاد العالم، ونطوف ونجري ونروح هنا و لكن في فضائيات ولا كان في تلفزيونات. والله العظيم يا جماعه ولا كان يخطر على بالنا في يوم من الايام ان في كاميرا ممكن تقرب من واحد مننا، خد بالك يعني. طبعا كان الكاميرات دي كانت ايه، على راي احد المشايخ يقول لك كان عندها حسيه، لو اول ما تيجي على لحيه تقوم ايه متدوره جايه على الناحيه الثانيه. فسبحان الله، الان الموضوع بقى سهل للاجيال الجديده، ربنا ينفع بيهم يا رب العالمين. كان زمان احنا كنا لا نسعى للشهره ولا نجري ورا الشهره. شهره ايه؟ انت عمال بتروح المسجد ده، وبعدين بتجري في محافظه ثانيه، وبعدين تجري بره مصر، وبعدين تروح مش عارف فين، وعمال بتادي دعوه ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا يخطر على بالك بقى. ما في ياما ناس كانت بتلف وما هياش مشهوره، وياما ناس لفت واشتهرت. الشهره دي مش انت اللي بتطلبها، هي اللي بيجي لك كده قدرا، وهي بلاء. اوعى تفكر ان دي ميزه مثلا الواحد يبقى فرحان انه مشهور، لا، ده بلاء، ده بلاء كبير جدا. الانسان بيقيد، بيبقى في سجن، بيبقى مقيد حركته، مقيد الكل باصص له، لو حب ان هو يعني يعمل باي حاجه من المباحات ممكن تؤخذ عليه، الامور بتبقى صعبه جدا. الان الدنيا بقت جميله بقى، النهارده مثلا ايه ممكن انت يعني احنا مثلا داخل على 26 سنه دعوه، ولا اقول 25 اواخر 25 سنه دعوه، يعني الواحد ابتدى مثلا يعني في المساجد، طبعا الحمد لله معروفين من زمان، والشرايط والسيديهات والكتب والكلام ده كله، لكن اقصد يعني كرؤيه، فاهم ازاي؟ نقول مثلا في حدود مثلا من 10 سنين، من 10 سنين اول ما بدايتي كان في قناه المجد السعوديه، ثم بعد ذلك قناه الناس وقناه اقرا وكده، ولا اخير بقى لقناه الندى وامجاد وقناه كلها. لكن البدايه الناس تعرفك من 10 سنين، يعني 15 سنه انت فقط في المساجد. وعلى فكره معلومه بقى صغيره، وزي ما بيقولوا كده اسال مجرب ولا تسالش طبيب. وانا بقول لك اسال طبيب واسال مجرب، اسال الاثنين ان شاء الله. ان دعوه المسجد لا توازيها اي دعوه في الدنيا حقيقي، صدقوني. انا ايام كنت بدي في مسجد الفتح في المعادي، وايام مسجد العزيز بالله في حدائق الزيتون، لا تتصوروا مدى الروحانيات اللي احنا كنا عايشين فيها. كنا حاسين بدفء مش طبيعي. المسجد دورين مليانين، والشوارع كلها والساحات كلها مليانه، والناس عايشه جو، والله العظيم كانوا يقولوا لي احنا حاسين احنا في عمره، خارجين من عمره كده كاننا في عمره. شوف قد ايه؟ ونظرا للواحد كان دعوته وسطيه وبسيطه والحمد لله رب العالمين، لا كانت عمرها غريزه ولا شديده ولا، والله العظيم كان يحضر بنات بره المسجد يقفوا بعربياتهم متبرجات. شوف قد ايه؟ شباب عمرهم ما سجدوا لله سجد بسبب الدعوه البسيطه، يعني مش 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 بمدح نفسي، انا بمدح الدعوه نفسها لما تكون بسيطه وميسره وما فيهاش مجامله. اصل ديننا ده دين وسط، لا انا هجاملك على حساب هذا الدين واعمل لك البحر طحينه، ولا انا هتشدد واتعنت واسود لك الدنيا واخلي لك الدين ده يبقى حاجه بالنسبه لك طلاسم. دين ده وسط، هوصل لك الحكم الشرعي المظبوط اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ببساطة وبأدب وبأدب. ممكن النهاردة لو شفت واحدة متبرجة، ممكن واحد ياخد بظاهر النص، خد بالك، إلعنوهن فإنهن ملعونات، خد بالك، تدعوت صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهم النساء كاسيات عاريات، ممكن يقولها في أهل النار. الكلام ده كله يعني مفيش فقه للواقع اللي احنا عايشينه، ولا في فقه للدعوة نفسها. يعني انت لو جيت تروح لواحدة متبرجة تقول انت من أهل النار، ولا انت تعرف مني من أهل النار، انت كده بتتألى على الله سبحانه وتعالى. حذر النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي رواه مسلم، حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ يعني مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك؟ شوف المشكلة فين، إن دي مش منطقتك، ديت ممنوع الاقتراب والتصوير. اوعى تقرب، اوعى تقرب من حتة فلان في الجنة، فلان في النار، فلان ربنا هيغفر له، فلان ربنا مش هيغفر له، فلان داخل الجنة راكب صاروخ سكوت، فلان داخل النار راكب مش عارف ايه. اوعى تقول الكلام ده ولو بهزار، خد بالك. يعني ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا إيه نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اوعى تخش في المسائل دي، مسائل بتاعت ربنا، اوعى تقول فلان ده في الجنة، فلان ده في، مش بتاعتك، وإلا جعلت نفسك إلها مع الله. أنت بقى اللي ماسك الجنة والنار وعمال بقى بتوزع بقى ده في الجنة وده في النار، دي مش بتاعتنا. ولا تحكم لحد، يعني حتى لما يكون إنسان صالح تقول نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وده مش سوء ظن بيه، زي بعض الناس بتفهم ان انا لما اقول ولا ازكيه على الله يعني معنى كده انت بتسيء الظن بيه. لا، مش بسيء الظن بيه، انا بقول ظاهره بالنسبه لي انسان فاضل ومتدين، انما انا لا اعرف ما في القلوب، عشان كده لا اتألى على الله ولا ازكي احدا، خد بالك. يعني ما قلتش فلان ده ما شاء الله ده قمه الايمان، انا اقول هو انسان فاضل وانسان صالح ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ده التوسط في الموضوع، الوسطيه بقى، انك لا قبحت الانسان ولا قلت ده في الجنه، انما قلت ان شاء الله نحسبه من الصالحين ونرجو له الخير والله، وارجو ان يكون من اهل الجنه. حتى في الشهاده بتقول ارجو ان يكون مع في 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 اعداد الشهداء، وارجو ان ربنا يرزقه الشهاده، وارجو ان ربنا يحشره مع الشهداء، انما ما بتجزمش لحد، خد بالك. وهكذا في امور الشهاده، في امور الجنه، في امور النار، امور كثيره جدا. الامور اللي هي الخاصه بأحكام الله، إن ربنا بيقول هو ده في الجنة وده في النار، لا تقول ذلك إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بال حضرتك؟ شاهد في موضوع إن, إن 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 إحنا في دعوتنا مثلا، فممكن بقى واحد يقول لك إيه فلانة دي من أهل النار، طب بناء إيه؟ قال لك نص الحديث. قلت طب ما ممكن ربنا يهديها، ممكن ربنا يهديها وتبقى من أهل الجنة. وبعدين معروف عندنا كمنهج أهل السنة والجماعة، خد بالك، إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله يا جماعة، خلافا لرأي الخوارج والمعتزلة، عندهم ما فيش حاجة اسمها غير صغيرة وكفر، كبيرة ديت لا، ده كبيرة ديت مخلد في النار، خد بالك. فيقول لك مرتكب الكبيرة خالدا مخلدا، طب ازاي ده بيخالف النصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة. مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه. ولذلك الإمام النووي لما بيعلق بيذكر قول بعض العلماء في قول المولى عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال قال أهل العلم: فلو شاء الله لغفر لفلان، يعني غفر لشخص معين، فمن ذلك حتى ولو لم يتب. طبعا الإنسان ما يعرضش نفسه المخاطر زي كده، لا لازم تتوب، توبة بإجماع أهل العلم واجبة، واجبة وعلى الفور إن أنت تتوب وترجع لربنا، لأن ممكن لو قلت هتوب بكرة ممكن تموت النهاردة، فلازم تتوب في ساعتها. عشان كده اللي كان بيقول اللي يقول دعاء الاستغفار وينام عليه: اللهم انت ربي لا اله الا انت، والحديث رواه البخاري، خد بالك، لو قالوا ومات في نفس الليل يخش الجنه بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقولوا بالنهار ويموت بالنهار يخش الجنه. عشان كده تقولوا بالليل وتقولوا الصبح، الله، قبل ما تنام كده تقوم قايله سيد الاستغفار، واول ما تصحى منهم كده تقوله، او بالنهار تقوله. لو مت في اليوم ده علامه بشرى من النبي ان انت تكون من اهل الجنه. طب اوصل معلومتي للبنت دي ازاي؟ ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين، بكل ادب، كل أدب. إن كان هتدعوها وإنت غاضب بصرك، أو إن أنت هتوصل رسالة عامة من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال شريط أو من خلال كتاب، فمزين توصلها بأدب، أو توصلها عن طريق بنت، خد بالك، إني حضرتك ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، أنا لا أحكم على إيمانك من خلال حجاب وعدم حجاب، يعني ممكن تكون مش محجبة وإنسانة مؤمنة وتقية وبتصلي ولا ينقصها إلا الحجاب فقط، ويا ما شفنا بنات بالمنظر ده كتير جدا، بنت ناس ويعني ومن عيلة محترمة جدا وناس أفاضل وبيصلوا وبيعبدوا ربنا وبيتصدقوا وبيعملوا خير و ومؤدبة، عمرها ما تسلم على رجل ولا تمازح ولا تمازح أحد ولا لها علاقة بالشباب ولا أي حاجة، وعندها غض بصر ومحترمة ومؤدبة لا ينقص إلى الحجاب. عارف ليه؟ هقول لك ليه. في بنات نشأوا في بيئة، والله العظيم ده مش خروج عن موضوعنا يا جماعة، أنا بس موضوعات كلها يعني كلها موصلة لبعضها. في بنات نشأوا في بيئات ورب الكعبة، يعني زوجتي داعية، زوجتي داعية وربنا يكرمها ويوفقها رب العالمين، ودعوتها برضو زي يعني زي حالاتي كده بسيطة، خد بالك. فتقول إن في بنات ولاد ناس جدا ومن علية القوم، فبتقول لك والله العظيم أنا بس نشأت في عيلة ما شفتش فيها محجبة، وكنت أسمع من الأب ومن الأم أهم حاجة يا بنتي إن أنت مؤدبة وإن أنت يعني كويسة وما بتعرفيش مثلا صبيان وعندك حياء وعندك وعندك، دي أهم حاجة يا بنتي، الحجاب ده آخر حاجة، دي مش مهمة. فهي طلعت يعني نشأت إن الحجاب مش مهم، هي لم تنكر حجاب ولم ترفض حجاب، هي سمعت من أهلها إن الحجاب مش مهم. وياما في أسر كده كتيرة موجودة، خد بالك. فيعني طلعت حست إن الحجاب ما هوش ذو قيمة، يعني أنت هتكتمي نفسك وتعذبي نفسك والدنيا حر ومش عارف إيه، وفي الآخر ليه يعني تعملي في نفسك كده؟ بل ان بعض البنات يعني الاب يقول لها والله لو اتحجبتي لانا ابوك ولا اعرفك. والله العظيم ده موجود، ده موجود، ده يعني واحد من اللي عايشين، ولو بنته لبست حجاب يقول لها باللفظ كده هتلبسي الحجاب مامتك هتطلق. تخيل حضرتك لما يحطها في خانه زي كده، البنت تلبس حجاب امها تطلق، بدل ما امها تشكر وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك انك ربيتي لي بنت محترمه ومتدينه. و في اباء بيتمنوا هدايه بناتهم ومش طايلينها، وفي اب لما بنته تهتدي يزعل، وفي زوج لما زوجته تهتدي يزعل. فدي مسكينه احيانا بتكون مجبره على شيء، وان كان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لكن بقول مثل هذه البنت نقول لها نرجو من الله ان لو ربنا اكرمك بلبس الحجاب، ارجو من الله ان ربنا يحشرك مع امهات المؤمنين في الجنه يا رب في الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب العالمين، وانا حاسس حي جواك خير كتير، وان شاء الله ربنا يكرمك وتاخد الخطوه دي. على طول تتشجع انها تعمل كده. لما اخش اقول لها انت من اهل النار، اعوذ بالله، يا استهم رحمه الله، والتيئيس من رحمه الله ده من اسباب دخول النار. في الحديث اللي رواه ابو داود واحمد بسند صحيح، حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من بني اسرائيل، كان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا، فقال كان المجتهد يمر على المذنب فيقول له اقصر، يعني خف، يعني اسلوب دعوه غليظ يعني. في يوم من الايام لقى على ذنب، فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه، نفس الكلمه دي من اهل النار، خد بالك. فلما مات، خد بالك، وبعث ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، جزء بيحكي لك القصه في بني اسرائيل، الجزء الثاني بيحكي لك مسبقا بقى، خد بالك، ببعض الغيبيات التي اخبر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لان يعني النبي لا يعلم الغيب على الاطلاق. في يوم من الايام وقف بين ايدين ربنا، فربنا قال للمجتهد اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا، كنت انت بايدك الجنه والنار، اذهبوا به الى النار، المجتهد ده. ثم نظر الى المذنب وقال اذهبوا به الى الجنه، خد بالك. فاذا المساله ان احنا ما نحكمش على الناس بالمنظر ده، حكم بالظاهر ده. النبي قال لسامه بن زيد هل اشققت عن صدري؟ رجل قال لا اله الا الله هو بيتقتل، فاهم ازاي؟ فسامه بن زيد قال لك لا، هو قال خوف مني فراح قتله، قال له هل اشققت عن صدري حتى تعلم اقالها متعوذا ام لا؟ كيف ماذا تفعل يا اسامه اذا جاء هذا الرجل يوم القيامه بلا اله الا الله؟ إن شاء الله نكمل مع بعض يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، وإن شاء الله ناخد شوط كده جميل المرة اللي جاية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هموم المصريين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وألف بين قلوب المصريين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في اليمن وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.